أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن، هذا يسمونه أسلوب إغراء، يعني إذا كنت تؤمن أكيد أؤمن، إذن افعل كذا ولا تفعل كذا، فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. إذن هذا كله يسمونه أسلوب إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فليقل خيرا، يقول خيرا إما في المقال وإما في المراد من المقال، فليقل خيرا في المقال أو في المراد من المقال، يعني يقول كلاما فيه خير أو يقول كلاما يقصد به الخير. قد يكون كلامه خيرا لكنه لا يقصد به الخير، قد يكون كلامه خيرا ولا يقصد به الخير، يعني فلان قال شيئا فنقله كما قال لكن على سبيل النميمة، ما قصد الخير. ولذلك النمام ليس بكذاب، النمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس، فلان قال عنك كذا، هو فعلا قال عنه كذا، هو ما كذب عليه لكن أفسد بينهما، نقل الكلام بين الناس ليفسد بينهم. إذن هذا إيش؟ ما أراد به الخير، ما أراد به الخير، وإنما أراد الشر، أراد أن يفسد بينهما. إذن فليقل خيرا، أي أن يكون الكلام خيرا أو أن يكون المراد من الكلام خيرا. والكلام هنا والصمت أيهما أولى؟ يقول أهل العلم: أحيانا يكون الكلام خيرا فيكون مأمورا به، إذا قال خيرا مثل أمر بالمعروف، مثل نصيحة للناس، توجيه، إحسان، بر، تبشير مسلم، هذا كله خير، فهذا يكون مأمورا به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، فقد يكون خيرا ويكون مأمورا به إما إيجابا وإما استحبابا. وأما أن يكون الكلام شرا ليس بخير فهذا مأمور بالصمت وعدم النطق به. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنسان لو فكر بهذه الآية أنه كل ما ينطق به لديه رقيب عتيد، يكتب كل شيء، يكتب الحسنات ويكتب السيئات. واختلف أهل العلم هل يكتب المباحات أو لا يكتب المباحات، أو فقط الخير والشر، على قولين. القول الأول أنه لا يكتب إلا الخير والشر ولا يكتب المباح، مباح مثل شلونك، كيف حالك، هذا لا خير ولا شر، عادي. ها، وين رحتوا اليوم؟ منين جيتوا؟ والله الخام هذا جيد ما شاء الله، منين شاري؟ هذا لا هو خير ولا هو شر، كلام مباح، كلام مباح. طيب، فهذا الكلام قالوا لا يكتب، وإنما يكتب الذي فيه خير أو فيه شر. وبعض أهل العلم قال لا يكتب كل شيء، لأن الآية عامة، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد، فكل شيء يكتب، لكن لا يحاسب إلا على الخير والشر، إن خيرا حسب بخير وإن شرا حسب بشر، لكن كل شيء يكتب. وهذا أقرب العلم عند الله تبارك وتعالى، والذي اختاره الذهبي رحمه الله تعالى، أنه يكتب كل شيء، ثم الحساب لا يكون إلا على الخير والشر، لأن الملائكة الذين يكتبون لا يعلمون ما في قلوب الناس. يعني حسن يقول كلمة عادية لكن يقصد من ورائها شيئا آخر، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كلامهم صح ولا غير صحيح؟ كلامهن صحيح. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هذا حصل لما حصل؟ حصل. قد شغفها حبا، حصل لما حصل؟ حصل. إنا لنراها في ضلال مبين، هي في ضلال ما في ضلال؟ كله صح. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ هل قال فلما سمعت قولهن؟ لا، قال فلما سمعت بمكرهن، سماه مكرا، وإن كان ظاهر الكلام عادي لا خير ولا شر، لكن لا، الله قال لا شر هذا الكلام، وإن كان ظاهره الخير إلا إن المقصد منه غير ذلك. واضح؟ فقد يكون الكلام ظاهره الخير أو ظاهره أنه عادي لكن مقصده شيء آخر. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين، كما قال يعقوب: وأسف على يوسف وحزناه. قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ لا يسمع الناس من بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لزم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أنا قلت له ما سمع كلامي. فقالت له حفصة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. قال: إن كنا صيحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال أهل العلم: معنى قول النبي صيحبات يوسف تقولن شيئا وتريدن شيئا آخر. تقول عائشة: صحيح، كنت لا أريد أن يصلي أبي في الناس والرسول موجود فيكرهه الناس. يقول: كيف يصلي بنا والرسول موجود فيتضايقون من أبي بكر؟ يقول: خير تضايقون من غير أبوي، كل واحد بس أبوي لا. فالنبي فهم مقصدها صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنا صويحبات يوسف، كما أن صويحبات يوسف قلنا شيئا وأردنا شيئا آخر، كذلك أنت يا عائشة قلت شيئا وأردت شيئا آخر. وعلى كل حال، الصحيح والعلم عند الله أنه يكتب كل شيء، ولكن لا يحاسب الإنسان إلا على خير أو شر، أو ما قصد به خير أو شر. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من هذا كله: من صمت نجا، من صمت نجا. وذلك الإنسان يحاول قدر ما يستطيع أن لا يكثر من الكلام، أن يصمت قدر ما يستطيع. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في نار جهنم 70 خريفا في رام ما بين المشرق والمغرب. يزل بها ما بين المشرق والمغرب، هو يظن أنها كلمة فقط، وليس الأمر كذلك. وجاء عن عبد الله المبارك أنه قال: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. وقد قال بعضهم: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرع على مهلي. فالإنسان يحتاط في الكلام، فلا يتكلم إلا يعني ما فيه الخير أو يعود فيه إلى خير. وهذا عبيد الله بن أبي جعفر له كلمات جميلة جدا، يقول: إذا كان المرء يحدث في مجلس، هو يتكلم في مجلس، قال: فأعجبه الحديث فليسكت، حس إن الناس كلها معاه ومبتسمين ومنبهرين بكلامه وكذا، يقول: اسكت حتى لا يدخلك العجب، حتى لا يدخلك العجب. هذه معالجة النفوس. يقول إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. يعني دائما ابتعد عن قضية إعجابك بنفسك، يعني ربي نفسك، ربي نفسك والله المستعان. نعم. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يقول عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يورثه مني مالا، من كثر ما يوصي بالجار قلت هذا صار وريث من كثر الوصية بي كأنه أحد أقاربي، يقول حتى أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأهدي لجيرانك، أهدي لجيرانك. وهذا خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي من أهل النار، هي من أهل النار. وكلما كان الجار أقرب كان حقه أعظم. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم داءه رجل فقال من يضيفه الليلة، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، ثم ذهب إلى بيته وقال لامرأتي ماذا عندك من الطعام، عندنا ضيف الرسول اللهم صل وسلم، قالت ما عندي إلا طعام الأولاد ما عندي شيء، قال علليهم نوميهم بدون أكل لنقدم هذا الطعام للضيف. طبعا هذا ليس دائما، ليلة واحدة ما تضر ولا لا ما تضر ليلة واحدة، قال علليهم نوميهم بدون أكل الليلة زين وجعلي الطعام للضيف، لكن أيضا حتى الطعام قليل، طعام أطفال. فإذا جاء الضيف وضعت الطعام قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يأكل الضيف وحنا بس نطالع ما ناكل، لأن ما يدي إحنا ناكل ولا لا، لأن لو شافنا ما ناكل معاه ما راح يأكل. هذا قبل الحجاب طبعا. فعلا وضعوا الطعام ثم قامت تصلح السراج أطفأته، صار الضيف يأكل وهم لا يأكلان كراما للضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، يعني شيء أعجبه سبحانه وتعالى بضيفكم البارحة، يعني شيء جميل جدا. فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعني يكرم الضيف. وقد جاء في كلام أهل العلم أنه مما يعطى للضيف أول شيء بشاشة الوجه، أول شيء. أما يجيك ضيف تفضل يلا لا شنو تفضل، بشاشة الوجه أول شيء. يقول أول ما يعطى للضيف بشاشة الوجه، ثم الكلام الحلو، الكلام باللسان، الكلام الجميل، تفضل يا أهلا، تهلي به أهلا ومرحبا حياك الله، تظهر أنك فرح به. الأمر الثالث انطلاق الأسارير، وأنت تتحدث وأنت كذا تنطلق أساريرك مع ضيفك. الأمر الرابع الإطعام، شوف آخر شيء الإطعام، فهذا يكون من إكرام الضيف. وهذا يقول أهل العلم في حق أهل القرى، في حق أهل القرى أن الضيف يجب أن يضيف في البيت. أما في المدن وجود البدائل، لأن في القرى وين يروح؟ وين ينام؟ إذا ما نام عندك ولا نام عند فلان ولا نام عند علان وين ينام؟ ما في مكان. لكن في المدن إذا كان هناك الفنادق والبيوت المستأجرة وغير ذلك من الأمور فالأمر أهون. لا يجب عليك أن تضيفه في بيتك يعني الإقامة، ولكن يتضيف في سكن، وإن دفعت السكن بعد أحسن، هذا ها من كمال الضيافة. لكن القصد أن الضيافة الأصل أن تكون في البيت في أهل القرى، أما أهل المدن فيختلف الوضع عن ذلك، والله أعلم.